لكن من كان يظهر البدعة ما يكلم ولا يجالس بل يؤمر بالترك مثل هذه القواعد. الجهل بها خطير جدا. انتشر عند بعض مشايخ متأخرين أن المبتدع لا يهجر حتى يكلم وينصح، قبل ذلك لا يبدع ولا يؤمر بهجره. قول خطير جدا. بينما رأينا عن السلف كالإمام أحمد أنه يهجر الحارث المحاسبي ولم يذكر مجلس واحد ناقشه فيه، أنه داء. أنت عندك هنا كورونا، من دخل الغرفة أصيب بها لأنه فيه مرضى، تقتحم الغرفة دي ولا تحذر من دخول منها أصلا؟ فالمبتدع المنظر داء عضال، فلا يخالط ولا يؤخر التبديع والتحذير منه أول نقيم عليه الحجة. فكم سيعين في الأرض الفساد حتى تقام عليه الحجة؟ وليس عمل السلف كالإمام أحمد لمن هجر الحارث ما ناقشه، لكن هذا يحمل على المغفل. رجل درويش عامي معك في العمل أعجبه وأقنع أن يعني جماعة تبليغ دعاة لا يعرف كيف ينظر ولا يفتنك بشبه، فهنا اعرض عليه كلام العلماء وبين له وتودد له، فإن أصر فحينئذ مثله يهجر. طيب، أما المنظر الرأس، فالسلف ما كانوا يجالسوهم كما قال من هو الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. لهذا في الرعيل الأول بقي الدين محفوظ عندهم، لأجل هذا أول ما يطلع زائغ يخرج يبدد ذكره بكلام الأمة فيه، كالإمام كعمر الخطاب في صبيغ، والكلام الإمام أحمد في الحارث، فبقي المجتمع نقيا. ثم جاء مجتمع يتساهل بسبب الإخوان المسلمين ودعاة رؤوس الضلال منهم يدعون للتساهل في البدع وتكتيل الناس، بل تكتيل الناس بها بالترويج لقادتها، فصارت المسألة صعبة. فانتشر بالعامة إن كل واحد عنده أخطاء، هذا كلام الإخوان ترى، ليش ما نجلس مع فلان وعلان، ترى كل واحد عنده أخطاء إلى آخره. فحينئذ رواج مثل هذا أو ترويجه أدى إلى دخن في الناس، وقليل من استوعب خطر ذلك وانحاش عن أهل البدع، الباقي نعم مشت عليه أن لا يجوز غيبة العلماء، كل واحد يخطئ إلى آخره.